والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ندخل اليوم إن شاء الله في المبحث الثاني، وهو في الأصول الحكمية التي قلنا أن النوبة تصل إليها إذا لم يمكن إحراز أن اللباس المشكوك ليس مما لا يكل لحمه، أو إحراز أن المصلي لم يكن قد صلى بلباس مما لا يؤكل لحمه، وذلك بأحد الأصول الموضوعية المتقدمة من أصالة حل أو استصحاب أزلي أو استصحاب نعتي أو استصحاب تعليقي. وقلنا إن التام من هذه الأصول الموضوعية صناعيا هو استصحاب العدم النعتي، الذي حاصله إن المصلي لم قبل لبسه للمشكوك أو حمله له لم يكن لابسا أو حاملا لأجزاء مما لا يؤكل لحمه، والآن نشك بذلك فنستصحب عدم لبس المصلي لما لا يؤكل لحمه، وهو من استصحاب العدم النعتي كما مر توضيحه. اليوم ندخل في المبحث الثاني، وهو في الأصول الحكمية. إذا لم يثبت أحد الأصول الموضوعية السابقة، افترض أننا ناقشنا حتى في الاستصحاب النعتي، الاستصحاب التعليقي مختلف فيه، الاستصحاب الأزلي، استصحاب العدم الأزلي مختلف فيه، أصالة الحل ناقشناها، قلنا أصالة الحل تثبت الحلية الفعلية، بينما الحلية والحرمة المأخوذة في موثقة ابن بكير هي الحرمة والحلية التي تثبت للشيء بحسب ذاته وطبعه، وبالتالي لم يبقى لدينا إلا استصحاب العدم النعتي. وهب أننا قلنا بأنه لم يتم مع أنه تام صناعيا، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول الحكمية، وقد استدل لإثبات صحة الصلاة في اللباس المشكوك أنه مما لا يؤكل لحمه أو أنه مما يؤكل لحمه استنادا إلى أحد أصلين حكميين، هما أصالة الحل وأصالة البراءة. أما أصالة الحل فتقريب الاستدلال بها كأصل حكمي يختلف عن تقريب الاستدلال بها كأصل موضوعي. تتذكرون نحن قلنا أنه من الأصول الموضوعية التي استند إليها أصالة الحل بتقريب أن الحيوان الذي أخذ منه هذا الجزء كالصوف أو الجلد يشك في حلية أكل لحمه، فيشمله عموم قوله كل شيء فيه يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع، فبمقتضى أصالة الحلية نحرز حلية أكل اللحم من الحيوان المشكوك، وهذه الحلية هي الموضوع لصحة الصلاة فيما أخذ منه، فأصالة الحل تنقح موضوع الصلاة، صحة الصلاة في اللباس المشكوك. هناك تقريب الاستدلال كان بأصالة الحل كأصل الموضوعي لإحراز أن اللباس المشكوك إنما هو يعني لإحراز حلية الحيوان المشكوك. هنا تقريب الاستدلال مختلف، استند إلى أصالة الحل لإثبات صحة الصلاة في المقام صاحب الحدائق في الجزء السابع صفحة 81 بحسب الطبعة الثالثة لدار الأضواء، بدعوة، هذه الدعوة توضيحها من عندنا، ومن السيد الخوئي رحمة الله عليه بدعوى أن الصلاة يتمسك لصحتها مع أنها في لباس مشكوك بأصالة الحل. كيف؟ ما هو تقريب الاستناد إلى أصالة الحل؟ بدعوى أن للصلاة باعتبار الوقوع في المأكول وفي غيره فردين، حلال وحرام. شوي تبهوا يعني. الصلاة باعتبار وقوعها في المأكول وفي غير المأكول لها فردان، إما أن تكون صلاة محللة أو صلاة محرمة. ويشك في هذه الصلاة الشخصية في اللباس المشكوك أنها من الفرد المحلل أو المحرم. نحن نجزم بحرمة هذه الصلاة في اللباس المشكوك؟ جاوبوني. الصلاة في لباس مما لا يكل لحمه من الواضح أنا وتقريب الاستدلال أنها من الفرد المحرم، بعدين أرد على هذا. والصلاة في لباس مما يؤكل لحمه من الواضح أنها من الفرد المحلل. جيد. الصلاة في لباس نشك أنه مما لا يؤكل أو مما لا يؤكل لا ندري، فهذه الصلاة تكون مشمولة بعموم قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. شوفوا اللي بجزء 17 صفحة 87 إذا عندكم الأجهزة، يكون فيه حرام وحلال وحلال وحرام. حتى ما ننسب للإمام الصادق ما لم يقل. صفحة 86-87 الباب 4 الحديث الأول. لا 17 ماذا؟ قال كل شيء فيه حلال وحرام، مو حرام وحلال، فيه حلال وحرام، ما يضرب المعنى بس للدقة، فيه حلال وحرام. أنا شككت بالنقل أنه في ذهني فيه حلال وحرام. فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء 17 صفحة 86-87 أبواب ما يكتسب به الباب الرابع الحديث الأول. واضح تقريب الاستدلال؟ تقريب الاستدلال أن للصلاة فردين من جهة وقوعها فيما لا يؤكل أو فيما يؤكل، فرد حلال وفرد حرام. ويشك في هذه الصلاة الشخصية التي وقعت في اللباس المشكوك أنها من الفرد الحلال أو من الفرد الحرام. ما دامت مشكوكة الحلية فتكون مشمولة بحديث الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدع. ويرد على التمسك بهذا الأصل في المقام ما يلي: أنه إن أريد الحرمة بالحرمة المحتملة، الحرمة الذاتية للصلاة التي تريد أن تنفيها بأصالة الحل، إذا كنت تقصد بالحرمة المحتملة الحرمة الذاتية للصلاة، فلا شك إن مجرد الصلاة فيما يقطع بكونه من غير المأكول فضلا عما يشك بكونه كذلك ليس بنفسه من المحرمات الإلهية. من قال إن الصلاة بلباس نقطع أنه من غير المأكول أنها محرمة ذاتا؟ نقطع فضلا عما نشك به. وأن أريد بها بالحرمة. الحرمة لأجل أنه تشريع والتشريع محرم، يعني المكلف يصلي بلباس من غير المأكول أو مشكوك، فتحرم الصلاة من جهة أن ذلك من التشريع والتشريع محرم. فلا شك أيضا في عدم التشريع لو صلى المكلف في المشكوك بنية كونه جائزا، صور جائز هو ماك تشريع، أو لاحتمال كونه من غير المأكول فيصلي به بانيا على تحقيق الحال بعد الفراغ والإعادة لو انكشف الخلاف، هو ما تكون محرمة. لو أنه مكلفا قد صلى بلباس المشكوك قال خلي أصلي الآن، خلي أصلي وبعد ذلك أتحقق، هذه الصلاة ليست محرمة. نعم هذه الصلاة لا يجوز الاقتصار عليها في مقام الامتثال بمجرد ذلك، دون أن يرجع المكلف إلى أصل الموضوع أو حكمي للزوم الخروج عن عهدة الاشتغال، اشتغال الذمة اليقيني لا بد من الخروج عن هذه العهدة بفراغ يقين. فإذن ماذا تقصدوا بالحرمة المحتملة التي تنفى بأصالة الحل؟ الحرمة الذاتية غير متصورة، لا حرمة ذاتية في الصلاة حتى فيما نقطع بأنه من غير المأكول. الحرمة لأجل التشريع، خوب الحرمة لأجل التشريع لو صلى بنية أنه أن الصلاة بلباس المشكوك جائزة، أو صلى بنية أنه يحتمل أن تكون جائزة ويتحقق من ذلك بعد الفراغ، أو يحتمل أنه مما يؤكل لحمه ويتحقق بعد ذلك بعد الفراغ من ذلك. وأما لو صلى باللباس المشكوك وناسبا صحة الصلاة باللباس المشكوك إلى المولى وبنية جزمية ومن دون دليل، فهذه الصلاة محرمة قطعا لكونه من إدخال ما لم تقم عليه حجة أنه من الدين في الدين، فهذا من التشريع المحرم ولا يحتمل جوازه كي يكون مشكوك الحلية ويرجع فيه إلى أصالة الحل. فعلى كلا الاحتمالين أصالة الحل، التمسك بأصالة الحل هنا لنفي الحرمة المحتملة غير تام، لأن الحرمة المحتملة ماذا تقصد بها؟ الحرمة الذاتية غير متصورة، الحرمة لأجل التشريع إذا قلنا أنه قد فعل ذلك ناسبا ذلك للمولى وبنية جزمية فهو حرام شرع قطعا وجزمان، ولا يحتمل جوازه لكي ترفع الحرمة المحتملة بأصالتها. نعم لو كان المراد بالحلية في روايات أصالة الحل ما يشمل الحلية الوضعية بمعنى صحة المأمور به وصحة الاقتصار عليه في مقام الامتثال، لو كان المراد ذلك لصح التمسك بأصالة الحل كأصل حكمي لإثبات صحة الصلاة المشكوكة الصحة للشك في كونها في لباس مما لا يكلف. لو كان قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال، المقصود بالحلية ما يشمل الحلية الوضعية، يعني ابني على صحة ذلك في مقام الامتثال، فصحيح يصح التمسك بأصالة الحل، لكن هذا ليس مراد جزما وقطعا من روايات أصالة الحل، وإلا لكانت أصالة الحل هي الدليل والمستند لنفي كل شرط أو جزء مشكوك. المراد بالحلية في أصالة الحل الحلية التكليفية المحضة، أي أن المراد إنما تشك ب بحليته تشك بحرمته تكليفا فابني على حليته تكليفا لا الحكم بالنفوذ والمضي في مقام الامتثال. الاستدلال بأصالة الحل مبني على أن المراد كل شيء في يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال، المراد بالحلية ما يشمل الحلية الوضعية، يعني ما تشك بصحته ابني على صحته بحيث تشمل حتى حالة الشك في انطباق المأتي على المشروط. ونحن ماذا قلنا؟ قلنا عند الشك عندما نبني على الشرطية، جابوني، والصلاة مشروطة بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه، لو بنينا على ذلك فهنا عندما نصلي بالمشكوك لا نحرز تحقق الشرط، وإذا لم نحرز تحقق الشرط فلا نحرز امتثال المشروط وبالتالي لا تصح الصلاة، وهذا واضح من بديهيات الفقه. فالمراد بالحلية المأخوذة في أصالة الحل الحلية التكليفية المحضة، فالتمسك بأصالة الحل ليس بتاما. إذن لم يبقى من الأصول الحكمية في المقام إلا أصالة البراءة. وهنا نعيد إجمالا نقول، تفضل. ما قلنا بعد لا ما قلت هو. وين قلت؟ وين قلت؟ شو قلت؟ ما قلت، قلت هذه الصلاة الشخصية قبلها أو بعدها، هذه الصلاة الشخصية التي أريد أن أصليها، حتى هذه الصلاة الشخصية بلباس مشكوك، هذه الصلاة الشخصية، هذه الصلاة الشخصية، هذا في تصوير، في تقريب الاستدلال، في تقريب الاستدلال، هذه الصلاة الشخصية يشك أنها من الفرد المحرم أو المحلل قبل أو بعد، قبل أو بعد نفس الشيء، ما قلت إلا بعد. ها يا براء، احنا وين نتكلم بالبراءة لوساط الحل؟ البراءة جايين هسه نشوفها شلون تجري وشلون تقريبها شلون نجريها. براءة عن شنو؟ صلاة واجبة قطعا. براءة عن شنو؟ كن نصورها صلاة واجبة قطعا ومشروطة بكونها مما بعدم كونه مما لا يكل لحمه. فخلنا نشوف هذا تقريب الاستدلال بالبراءة جايين. ليش رأسا ما نريد نسولف؟ شامنين نسولف غير نتعلم صناعة؟ أريد نتعلم صناعة. هذا خطيب صديقي ومعروف وجدا معروف، قلت له خطيه السيد بلبنان عندهم طريقة في التبليغ إلى الآن ماشية، محاضر ثم خطيب يقرأ تعزية، واضح الفكرة؟ السيد فضل الله يحاضر قبله وهو يقرأ التعزية، فهم طريقتهم أنه يجيبون الخطيب لقراءة التعزية، بس هو خطيب معروف جدا فيقرأ محاضرة ثم يقرأ تعزية وراضي السيد، فيجيب بحشي من ذني اللي على كل حال شعر، يعني لم لا سلطان عليه. وسيد فضل الخطيب، تدرون أنتم علمانا عندهم جنبتين، هذه يفترض لطيفة. هي السيد الخميني رحمة الله عليه يقول في يوم سيد مصطفى راد يطلع ببرد ومطر للإمام يزور، فقلت له سيدنا ترى البعد والزمان والمكان ما له معنى، فيلسوف سيد الخميني فأنت تقدر تزور أمير المؤمنين من هنا من, من, من البيت. قال له اتركني على عميك، وأنا واحد من الناس أطبق عمياتي، عمياتي به الروح، الفلسفة ما به روح، به الملح، به الملح. أنا في ذاك اليوم سائل جت بالضمن سمعت أحد العلماء وكلمة عرفية لطيفة، قال ترى القيامة بيد علي بن أبي طالب، والدنيا واللي وصلنا للقيامة الحسين، ف فترى الدنيا بين الحسين وعلي بن أبي طالب. هسا أنا عندي ألف إشكال وإشكال فلسفي على هذا الحكي، لكن بلحظة روح قلت للأولاد خلوا بنزين بالسيارة، أريد أروح ما بين الدنيا والآخرة، ما بين الحسين والقيامة، ما بين الحسين وعلي بن أبي طالب. خلوا لي من في البيت يعرفني ويعرف أكو دقة، قالوا لي شنو هاي؟ من ليه متى تتمون بهذا الحكي؟ قلت لهم خلوني على عمتي العامية لطيفة. سيد فضل الله يتصرف بالتحقيق بالسؤال يكون ملزم بالجواب. من تسأله سؤال يكون ملزم لأنه مسؤول وجوب تعليم الجاهل، لكن هو يتصرف كعامي مثلنا، يعني تصرف في الزيارات في اعتقاداته في وضعه عامي مثلنا الشيعي يعني مثلنا. فقلت للخطيب هذا، قلت له شيخي خطيه السيد فضل الله يبكي تحت منبرك وهو ما حتى ما يؤمن بذني، بس يبكي نتيجه روحيته وعاطفته وتشيعه، ويعني منين جايب انت؟ قال لي والله اذا ظل عليك شيخ حسن وعلى السيد فضل الله كل شيء ما سولف بالمنبر، منين يجيب سواله؟ نريد نسولف اخوي جاسم، اذا ما نجيب ذني ونردين شلون نسولف؟ تطلع مثل ذيك قصه يوسف ونخلص. على كل حال اعود هذه شويه لانه البحث صار يومين ثلاثه كله اصولي، فنحتاج الى تخفيف شوي. التمسك بالبراءه قلنا اذا بنينا على الشرطيه فالحكم هو الاشتغال، لان الصلاه مشروطه بان تكون بلباس مما يؤكل لحمه بحسب الفرض اذا بنينا على الشرطيه، ويلزم إحراز هذا الشرط، وإلا فعدم إحراز الشرط يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك في تحقق الامتثال للمشروط الذي نقطع بشغل الذمة به. المشروط قاطعين بأن ذمتنا مشغولة به، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقين. لكن قاعدة الاشتغال متى نرجع إليها؟ فيما كنا نجزم، وقلت ذلك في البداية، بأن اللباس حيواني. إذا جزمنا بأن اللباس مأخوذ من حيوان وشككنا بأنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل، فبناء على الشرطية النتيجة الاشتغال، وبناء على القول بالمانعية النتيجة البراءة. لكن ماذا لو كان اللباس احتملنا لم نجزم أنه مأخوذ من حيوان، احتملنا أنه من جلد صناعي وليس من حيوان، احتملنا، فتجري أصالة البراءة أيضا. لماذا؟ هذا لم نذكره سابقا أو أشرنا له إشارة، لأن شرطية أن يكون اللباس من محلل الأكل، القول بالشرطية منوط بافتراض الحيوانية، أي أن القول بالشرطية معناه على تقدير كون اللباس من حيوان فيلزم أن يكون من محلل الأكل، على افتراض أنه من حيوان فيلزم أنه من حيوان محلل الأكل. أما لو لم يجزم بالحيوانية فموضوع الشرطية يكون مشكوكا، أي شك في أصل الشرط، فيكون الأمر يا شرط اللي يشك فيه اشتراط عدم كونه من صناعي مثلا، فيكون الأمر من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فتجري أصالة البراءة. ونحن ماذا رجحنا؟ جاوبوني، رجحنا المانعية، وهو أن اللباس إذا كان مما لا يؤكل لحمه فهو مانع عن صحة الصلاة، قلنا بالمانعية وليس الشرطية. وحينئذ إذا شككنا في كون هذا اللباس مانع من صحة الصلاة أو ليس مانعا، متى نشك بكونه مانعا أو ليس مانعا؟ إذا شككنا في كونه من حيوان محرم الأكل أو ليس من حيوان محرم الأكل فنشك في مانعيته، فتجري البراءة في عن ثبوت المانعية. هذا تصوير التمسك بأصالة البراءة. على القول بالمانعية ماذا هو الأمر الذي نجزم به؟ إذا كان اللباس مما لا يؤكل لحمه نجزم بمانعيته عن صحة الصلاة. وما الذي نجزم بعدم مانعيته؟ إذا كان اللباس مما يؤكل لحمه فنجزم بعدم مانعيته عن صحة الصلاة. إذا شككنا في لباس أنه مما يؤكل أو ليس مما يؤكل، يعني شنو نشك أنه مما يؤكل أو ليس أنه مانع أو ليس بمانع؟ هذا اللباس مانع أو ليس بمانع؟ فتجري فيه أصالة البراءة. وجريان البراءة يتوقف على مقدمتين. الأولى، خلينا نبدأ بالثانية بس نذكرها حتى نرجع للأولى، نذكرها بس ذكر. الثانية أن فعلية الحكم منوطة بفعلية الموضوع، وحيث أن موضوع المانعية، ما هو موضوع المانعية؟ اللباس، لا، موضوع المانعية اللباس مما لا يؤكل لحمه. هذا الموضوع محرز في اللباس المشكوك أو ليس محرزا؟ هذا غير محرز، وبالتالي فلا تحرز فعلية المانعية فتجري البراءة. فعلية الحكم ونوطة بفعلية الموضوع، يعني شنو فعلية الموضوع؟ بإحراز تحقق الموضوع. وما هو موضوع المانعية؟ اللباس مما لا يؤكل لحمه، مو هذا موضوع المانعية؟ هذا محرز أو غير محرز؟ وحيث أن موضوع المانعية غير محرز فلا تحرز فعلية المانعية فتجري البراءة. نرجع إلى هذه المقدمة الثانية للإشكال عليها أو توضيحها. أما المقدمة الأولى فإجراء البراءة يتوقف على أن المانعية تنحل بعدد أفراد الموضوع، إذ بناء عليه يقال هذا اللباس المشكوك حيث لا يعلم بكونه من محرم الأكل فلا يعلم بثبوت المانعية للبسه فتجري البراءة عن المانعين. وأما إذا قيل أن المانعية ثابتة لمجموع أفراد ما يحرم لبسه، ما يحرم أكله عفوا، فقد يقال أنه لا معنى لجريان البراءة بعد عدم كون الشك في أصل ثبوت المانعية بل في امتثالها. تارة نقول أن المانعية انحلالية، وأخرى نقول أن المانعية ليست انحلالية بل المانعية ثابتة لمجموع أفراد ما لا يؤكل بما هو مجموع. على القول بالانحلالية تجري البراءة، على القول بأن الحكم منصب على المجموع بما هو مجموع أي العموم مجموعي، فقد يقال بعدم جريان البراءة لأن الشك ليس شكا في أصل المانعية بل في امتثالها فتجري أصالة الاشتغال. توضيح ذلك، ندخل في بعض التوضيح وليس في كل التوضيح. هذا المطلب على بساطته لكنه سيال في كثير من أبواب الفقه، وتعرفون أن المصطلحات التي قد يفهم الطالب نتيجة دراسته البسيطة الأصول أن لا ثمرة فيها يتبين أن فيها ثمرة. لا شك ومن الواضح أنه لا يكفي في تنجيز التكليف مجرد العلم بجعل الكبرى الكلية في الشريعة ما لم ينضم مع هذا الجعل إحراز الصغرى، فإن العلم بالكبرى بمجرده غير صالح للبحث والتحريك، فالعقاب على مخالفته قبل العلم بالصغرى مرفوع بأصالة البراءة. هسه أصالة البراءة العقلية والشرعية كما يرى المشهور، أو الشرعية فقط كما يرى السيد الشهيد، ليس مهما. وعليه ففي موارد التكليف الانحلالية كحرمة شرب الخمر ونحوه لا يكون التكليف منجزا ومنجزا ذا بحث أو زجر إلا بعد العلم أو قيام الحجة على الكبرى والصغرى معا. فلو وصلت إحداهما دون الأخرى كأن علم بحرمة شرب الخمر ولم يعلم أن هذا الماء الخارجي خمر، يوجد تنجيز؟ جابوني. أو علم بخمرية ماء هذا خمر لكنه لم يكن يعلم بحرمة شرب الخمر، حينئذ لم يتحقق التنجيز. لتقوم التنجيز بكلا الأمرين العلم بالكبرى والصغرى، في مثالنا الكبرى العلم بحرمة شرب الخمر والصغرى أن هذا الماء الخارجي خمر، وإلا إذا لم يعلم بالكبرى لم يعلم بأصل الجاعل، يعلم بأن هذا خمر فتجري البراءة، علم بالكبرى ولم يعلم بالصغرى علم أن الخمر يحرم شربه، لكن هذا الماء مشكوك الخمرية لا يحرز أنه خمر، فحينئذ تجري البراءة أيضا. واضح؟ وبعبارة التكليف في الكبرى ينحل حسب تعدد وجود موضوعه في الخارج إلى تكاليف عديدة. هذا وين هذا؟ وين قاعد أحكي؟ قاعد أحكي في التكاليف الانحلالية. وسيأتي أفرق بين العموم البدلي والاستغراقي والمجموعي. أقدم مقدمة ثم أوضح هذه المقدمة. في التكاليف الانحلالية التكليف المجعول في الكبرى ينحل بحسب أفراد الموضوع في الخارج إلى تكاليف متعددة، وإذا انحل إلى تكاليف متعددة فعند الشك في الانطباق شو يصير؟ عند الشك في انطباق الكبرى على الفرد على الصغرى يشك في تعلق التكليف بهذا الفرد المشكوك فيدفع بأصالة البراءة. يحرم شرب الخمر، شنو معناها يحرم شرب الخمر؟ يعني يحرم شرب هذا الفرد من الخمر وهذا الفرد من الخمر وهذا الفرد من الخمر وهذا الفرد من الخمر إلى 100 فرد إلى 1000 فرد إلى 1,000,000 فرد. فإذا جاء فرد مشكوك ماذا يعني الشك؟ في انطباق الكبرى على الصغرى. فإذا كان مشكوك يعني يشك في أن الكبرى تتعلق بهذا الفرد المشكوك أو لا تتعلق، حرمة شرب الخمر تتعلق بهذا الفرد المشكوك أو لا تتعلق، فتجري أصالة البراءة. وفي مقامنا أطبق على مقامنا الموضوع كلي موضوع المانعية وهو عدم كون اللباس من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. نسأل، هل هذا الموضوع الكلي ملحوظ على سبيل البدل أم على سبيل المجموع أم على سبيل الاستغراق والانحلالية؟ هذا الموضوع الكلي في المقام. نقول من الواضح أنه لا شك في عدم كونه ملحوظا على سبيل البدل وبنحو صرف الوجود لعدم تصور ذلك في الأحكام التحريمية، لأنه لا معنى أن نقول يحرم يكفي امتثال أحد أفراد الموضوع في حرمة شرب الخمر، يكفي امتثال يحرم شرب الخمر، فهل نمتثل بنحو البدل؟ نقول هذا الفرد لا نشربه ونشرب الفرد الثاني، هو ما معقول، مو بنحو البدلية، مو مثل الصلاة. جيد، فبقي أن الأمر يدور بين كونه ملحوظا على سبيل الانحلال والاستغراق أو على سبيل العموم المجموعي، والثاني غير محتمل. لا نحتمل أن المانعية تنصب على مجموع أفراد ما لا يؤكل لحمه بما هو مجموع، لا نحتمل ذلك، لأن أفراد ما لا يؤكل لحمه مما لا تحصى، وبالتالي يتعين أن المانعية مأخوذة بنحو الانحلالية. ومعنى الانحلالية في مقامنا أن لكل فرد مما لا يؤكل لحمه نهي يخصه، وعليه فكل ما أحرز فيه الصدق الكبرى على الصغرى وأنه مما لا يؤكل لحمه فهو منهي عنه، وكل ما شك في الصدق فقد تعلق فقد شك في تعلق النهي به فيرجع على أصالة البراءة. واضح؟ واضح. هذا إذا أخذنا بظاهر النهي وقلنا أن المستفاد منه الزجر المولوي على اللبس ما لا يؤكل. أما لو أنكرنا ذلك كما هو الراجح والصحيح أنه لا يوجد زجر مولوي، نظرا أنه لا مقتضي للزجر المولوي الحقيقي، إذ لا يحتمل أن تكون الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ذات مفسدة في نفسها تستتبع التحريم النفسي إلا بعنوان التشريع كما قلنا سابقا، أن لا يتصور الحرمة الذاتية وعنوان التشريع أمر آخر خارج عن المقام. فلا شك أن النهي في مثل هذه المقامات من المركبات الاعتبارية إرشاد إلى الفساد والمانعية. بس أصور هذا المطلب قصير جدا، كما أن الأمر إرشاد إلى الجزئية والشرطية، ونتيجة ذلك تقيد الصلاة بعدم الوقوع في شيء من أفراد ما لا يؤكل لحمه. وعليه فأيضا هنا نقول كل فرد أحرز أنه مما لا يؤكل لحمه علمنا بتقييد الصلاة بعدمه، بعدم الوقوع فيه، وكل ما شك وكل فرد شك فيه فقد شك في تقييد زائد. فهذا اللباس المشكوك حيث لا يعلم أنه من محرم الأكل بالتالي لا يعلم بثبوت المانعية فيه فتجري فيه أصالة البراءة، والأمر من مصادق دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذن شوين تفويا جريان أصالة البراءة مبني على ماذا؟ على أن الحكم بالمانعية انحلالي، ومن الواضح أنه ليس بدلي، فيبقى احتمال أنه استغراقي أو مجموعي. إذا قلنا مجموعي قد يقال أنه لا تجري البراءة، سيأتي توضيح ذلك. إذا قلنا انحلالي فتجري البراءة عن المانعية، لأننا عند الشك نشك في تعلق النهي بهذا الفرد. طبعا تجري البراءة ليس عن أصل التكليف كما في بعض العبائر، إنما الشك ليس في أصل التكليف، المانعية ليست مشكوكة، أصل المانعية في لباسي مما لا يؤكل لحمه ليست مشكوكة، إنما في فعلية التكليف، في انطباقي هذا التكليف على المورد، على الفرد المشكوك، على اللباس المشكوك. سيأتي مني توضيح العموم والأطلاق البدلي، والعموم والأطلاق الاستغراقي، والعموم المجموعي، وما هو مجرى الأصل عند كل عموم من هذه الأفراد، لمزيد من التأصيل في المطلب. صلوا على محمد وآل محمد.